يقول السائل: ما حكم رجل ترك طواف الإفاضة وسافر إلى بلاده ناسيا، فما الحكم؟
يجب عليه العودة وإتمام حجه، لأن طواف الإفاضة ركن، والركن لا بد من الإتيان به. أفعال الحج ثلاثة أنواع: أركان وواجبات وسنن. الركن لا يسقط بحال، وهي أربعة أركان الحج: نية الدخول في النسك، النية، وليس المراد الإحرام لبس الإزار والرداء، وإنما نية الدخول في النسك. الثاني الوقوف بعرفة ولو لحظة. الثالث الطواف. الرابع السعي. هذه الأربعة أركان، ما يتم حج من لم يأتي بها. ما نوى الدخول في النسك، وإنما دخل مكة وما نوى الحج، ثم خرج مع الناس، هل يكون حاجا؟ لا. ما أدرك عرفة فاته الحج ويتحلل بعمرة إن شاء، لابد من التحلل، أو ينتظر للسنة القادمة. طواف الإفاضة ركن، ولا بد من الاتيان به ولو بعد سنة أو أكثر من سنة. السعي ركن من أركان الحج، هذه الأربعة. وواجبات الحج أكثر من الأركان، ويختلف الحكم عن الركن. الواجب إن تركه عمدا بلا عذر أثم وجبره هدي، تركه لعذر فلا إثم وعليه هدي. السنن إذا أتى بها فحسن، وإذا تركها عمدا أو جهلا أو نسيانا فلا شيء عليه والحمد لله، والحج صحيح. لكن كلما حرص على الإتيان بالسنن فهو أحرى أن يستجاب له وأن يكون حجه مبرورا. الواجب مثل رمي الجمار، مثل المبيت بمزدلفة، مثل المبيت بمنى ليلة 11 وليلة 12 من ذي الحجة. السنن مثل المبيت بمنى ليلة عرفة. ومثل الاضطباع في الطواف الأول والرمل في الطواف الأول وسرعة السعي في المسعى وغير ذلك كثير من سنن الحج.
يقول السائل: حججت في العام الماضي وطفت طواف الوداع وفي أول الليل فرجعت إلى السكن ثم ذهبت إلى سيارة السفر فذهبت علي فبت تلك الليلة في مكة إلى الصباح ثم ركبت سيارة أخرى ولم أودع فهل علي شيء؟
ليس عليك شيء إن شاء الله، ما دمت ودعت وخرجت لأجل السيارة ثم فاتت عليك السيارة ثم التمست سيارة أخرى فسافرت بها فلا عليك شيء إن شاء الله.
يقول السائل: أنا مقيم بمكة وأعمل بها، وفي إجازة عيد الأضحى أريد الذهاب إلى جدة للخروج مع أقاربي للحج، فهل إذا أحرمت من جدة يكون علي ذبح علما بأني اعتمرت في ذي القعدة؟
لا يا أخي، ما يكون عليك هذه، حتى لو أنك اعتمرت في شهر ذي القعدة فأنت متمتع، لكن لكونك من سكان مكة اعتمرت من جدة أو من غيرها ليس عليك هدي، لأن حاضر المسجد الحرام ليس عليهم هدي، وأنت من سكان مكة فلا يضر كونك أحرمت من جدة أو أحرمت من الطائف أو أحرمت من أي مكان.
يقول السائل: أقسمت على أخي أن يأكل معي فأبى علي، فهل هذا من لغو اليمين؟
لا، هذا ليس من لغو اليمين، لأنك تحلف عليه تقصد منه أن يأكل مثلا، يعني متوجه قلبك إلى اليمين، لكن هذه اليمين يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما يجب فيها كفارة، لأن المقصود حصل، أنت حلفت على صاحبك أن يأكل ما أكل، قال لأنك قصدك إكرامه، قصدت إكرامه، حلفت عليه أن يأكل إكراما له، فحصل الإكرام فلا يلزمك في هذه الحال كفارة إن شاء الله.
يقول السائل: جئت من بلادي في رمضان وأديت العمرة والحمد لله، ونويت أن أبقى إلى الحج، فما هو أفضل أنواع الحج لي؟
ما دمت اعتمرت في رمضان ومقيم في مكة فأنت تحرم من مكة بالحج، مفرد بالحج، وقد اعتمرت والحمد لله في رمضان، ولا يكون عليك في هذه الحال هدي، ولا تحرج نفسك تخرج إلى الميقات أو غيره، وإنما تحرم من مكان إقامتك وتخرج للحج إن شاء الله.
يقول السائل: هلكت الزوجة عن زوج وابن وبنت، ثم توفيت البنت عن أب وأخ قبل قسمة التركة.
الزوجة ميراثها لزوجها وابنها وبنتها، ثم إذا توفيت البنت بعد هذا تكون من باب من مسائل المناسخات، فيكون ميراث البنت لورثتها الشرعيين، عندها أولاد، ما عندها أولاد، عندها أب، عندها أخوة، وهكذا حسب الميراث.
يقول السائل: رجل اعتمر لغيره في ذي القعدة، فما يلزمه حيث مراده الحج؟
اعتمر لغيره في شهر ذي القعدة فما يلزمه إن حج ولم يكن من سكان مكة فيكون عليه هدي، سواء كان الحج له أو لغيره، وسواء كان الحج للغير نفس الذي اعتمر عنه في ذي القعدة أو غيره، فهو يعتبر متمتع. والمتمتع إذا لم يكن من أهل مكة فيلزمه هدي، فإن لم يستطع الهدي صام 3 أيام في الحج و7 أيام إذا رجع. أما إن كان من حاضر المسجد الحرام واعتمر في ذي القعدة عن غيره ويريد الحج عن نفسه أو عن غيره، عن نفس الذي اعتمر عنه أو غير من اعتمر عنه، فليس عليه هدي، لأن الهدي على المتمتع والقارن إذا لم يكن من حاضر المسجد الحرام، فإن كان من سكان مكة فلا يجب عليه هدي.
يقول السائل: ما هي البدعة ومن هو صاحب البدعة؟
أولا، البدعة تختلف عن العادة، يقال هذه بدعة وهذه عادة. فالبدعة ما تقرب فيه المسلم إلى ربه على خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه بدعة. ما ليس من القرب مثلا وقدم فيه أو أخر أو عمل كذا أو كذا، هذا يسمى عادة. لبس كذا من الملابس، ملابس المسلمين، هذه عادة. تغدى بعد الظهر أو قبل الظهر أو الصباح أو بعد طلوع الشمس، كل هذا لا حرج عليه في هذا، لأن هذا عادة. كما يروى عن الحجاج أنه يقول: رسولي إليكم الشمس، فإذا طلعت فهلموا للغدا، وإذا غربت فهلموا للعشاء. وكان يذكر بالكرم، وأنه ما احتجز لنفسه من بيت المال شيئا مع كونه تولى إمارة عظيمة. والبدعة أن تأتي بشيء تعمله تقربا إلى الله لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا أراد أن يتقرب إلى الله جل وعلا بصيام يوم العيد، قال مثلا: يوم عيد الفطر يوم فاضل وخاتمة رمضان وكذا وكذا، فأنا أحب أن أتقرب إلى الله بالصيام، هل تقولون شيئا بالصيام؟ نقول: لا، الصيام من أحب الأعمال إلى الله، لكن صيامك في هذا اليوم بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. يقول: أريد أن أحتفل تقربا إلى الله بولادة النبي صلى الله عليه وسلم، وأوقد السرج وأضع الولائم وأجمع الناس تقربا إلى الله وإظهارا للسرور بولادة النبي صلى الله عليه وسلم، نقول: هذه بدعة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما فعلها ولا أمر بها، وإنما حذر من البدع، فقال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والبدعة يعني يأتي بها الإنسان على سبيل التقرب إلى الله بشيء لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم. وأمثاله كثيرة، مثلا يجعل لنفسه مثلا كلما دخل مع باب المسجد مال يمينا أو شمالا ووقف وقرأ الفاتحة أو سبح عدد من التسبيحات أو كبر أو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم مشى إلى الصف. تقول هذه بدعة يا أخي، ما فعلها النبي ولا أمر بها، وأنت تتقرب إلى الله جل وعلا بشيء لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا في سائر العبادات تعرض على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فما وافقها فهو عبادة مشروعة وقربة لله جل وعلا، وما خالفها فهو بدعة. حتى لو كان قصد الإنسان التقرب إلى الله، لو هو مخلص، لأنه لا بد في أي عمل يتقرب فيه العبد إلى ربه جل وعلا لا بد من شرطين أساسيين: أولا الإخلاص لله، ثانيا المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فغير المخلص هو المنافق، يعمل الأعمال، يصلي ويصوم وكذا لأجل الناس، هذا ما ينفع عمله. الثاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، يتقرب إلى الله جل وعلا بشيء ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم، مثل تقرب إلى الله بصيام يوم العيد، تقرب إلى الله جل وعلا بالاحتفال بالمولد، بالهجرة، بكذا بكذا، على سبيل التقرب إلى الله. نقول هذا بدعة، لأنه ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. تقرب إلى الله بتحية المسجد، نعم هذا يؤجر. تقرب إلى الله جل وعلا بالحرص على الصف الأول، نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. تقرب إلى الله جل وعلا بالأذان، نعم هذا مشروع. وهكذا سائر العبادات إذا كانت على وفق السنة فهي قربة لله جل وعلا، وإذا كانت على خلاف السنة لو كانت من باب الإخلاص، يعني الغالب في المبتدع أنه مخلص، يعني يقصد وجه الله، لكن على خلاف السنة فما ينفعه ولا يقبل. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، جمع الشرطين في هذه الآية الكريمة: فليعمل عملا صالحا، العمل الصالح هو الصواب، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، هو الخالص لوجه الله، خالصا صوابا. اللهم اجعل عملي خالصا صوابا، يعني خالصا لوجه الله صوابا على وفق السنة. فإن كان خالص ولم يكن صواب فهو بدعة، وإن كان صواب